والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 41 و200، المحاضرة 12.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لقاء جديد أحبتي في الله مع هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قول الإمام أحمد وأن الله يكلم العباد يوم القيامة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، أراد أحمد رحمه الله تعالى من هذا الكلام إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمذهب الطائفتين المحرفتين المعطلة، وهم الذين عطلوا صفة الكلام إما تعطيلا كليا لللفظ والمعنى، وإما بالتحريف كقولهم إن المراد بكلام الله هو الكلام النفسي وهو المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى، وأما اللفظ فإنه مخلوق والله عز وجل لم يتكلم سبحانه وتعالى ولا يوصف بالكلام، إنما هو كلام نفسي. من جهة المعنى فهو معنى قائم بنفسه، ومن جهة اللفظ فهو مخلوق، وهذا كله عائد إلى التعطيل، تعطيل صفة الكلام، وأن الله عز وجل لم يتكلم حقيقة، لم يتكلم بحرف ولا صوت، هذا مذهب المعطل. والطائفة الثانية وهي الممثلة التي أثبتت الكلام، ولكن لا فرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فأراد أحمد رحمه الله تعالى أن يثبت صفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلم، وقد جاء ذلك في الكتاب وفي السنة. في الكتاب آيات كثيرة، قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى، والنداء ما يكون إلا بحرف وصوت، وإذ نادى ربك موسى إلى القوم الظالمين، وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يا آدم أخرج بعث النار، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. كل هذا ثابت في القرآن وفي السنة، لكن أنا أنتخب بعض الأدلة، والأدلة كثيرة. والكلام موصوف به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، بحرف وصوت، أما الصوت فثابت ينادي بصوت، والحرف كذلك ثابت في القرآن، بل من قرأ حرفا فله به حسن، الحسنة بعشر أمثاله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف، حروف كلام الله عز وجل القرآن صور وآيات وكلمات وحروف، فالله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا. لكن المعطلة لما عطى الله عز وجل عن صفة الكلام لماذا؟ لأنهم مثلوا الله بخلقه أولا، وقالوا بأن لازم الكلام اللسان والحنجرة والفم وغير ذلك، وهذا مستحيل أن يوصف الله سبحانه وتعالى به، ولذا فلا يمكن أن نثبت الكلام الحقيقي لله عز وجل. يبقى ما الدليل على أن الله لم يتكلم عندهم؟ الدليل عندهم أن لازم الكلام هو مماثلة المخلوق. إذن لازم الكلام ما عند المخلوق، كلام المخلوق، والله عز وجل ينزه عن مماثلة المخلوق، إذن عطلوا صفة الكلام، إذن عطلوها باللازم، لأنه قام عندهم أولا أن الكلام لا يكون إلا بموجب كلام البشر، وبالتالي مثلوا أولا، فالمعطلة مثلوا أولا لأنهم وصفوا كلام الباري سبحانه وتعالى بكلام البشر، ثم عادوا فعطلوا فقالوا ولا يليق بالله عز وجل أن يتكلم كلام البشر أن يكون له كلام البشر، وبالتالي عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفة الكلام. ولهذا كل معطل ممثل، والممثلة جعلوا كلام كلام المخلوق، وكل ممثل معطل كذلك صفة الكلام الحقيقية التي لا يماثلها صفات المخلوق. ولو أن الطائفتين أخذا أو أخذوا باعتبار المجموع يعني بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا هدوا إلى المعتقد الطيب كما هدى الله عز وجل أهل السنة لذلك، فيثبتون كلاما لله عز وجل على نحو ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس ككلامه كلام وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا نفي عن مماثلة البشر، نفي المماثلة، وهو السميع البصير إثبات الصفة، إثبات الصفة، يبقى نثبت الصفات على وجه لا يماثل صفات البشر، بل لله عز وجل صفات تليق به والبشر صفات تليق به. وليس باللازم أن يكون الكلام بلسان وفم وكذا، إذا كان في المخلوقين يختلف الأمر، في المخلوقين يختلف الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحينئذ ينطق الحجر والشجر، يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله. طيب هذا كلام بلسان وحنجرة وفم. كذلك قضى الله عز وجل عن السماوات والأرض إيتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكذلك ما ثبت في الحديث اشتكت النار، وكذلك ما قال الله عن النار في القرآن يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فهل نعطل هذه الآيات لكون هذه لا يمكن أن تتكلم إلا بلسانه، ومستحيل أن تكون النار كالبشر وأن تكون السماوات كالبشر، فهي جمادات كيف تتكلم؟ فهؤلاء حكموا عقولهم وحكموا آراءهم. يبقى إذن يستفاد من هذا الكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه إثبات صفة الكلام على الحقيقة لله عز وجل بحرف وصوت كما نطق بذلك القرآن وكما جاء بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع السلف. طيب الفائدة الثانية، ما الفرق التي خالفت في ذلك وما حجتهم؟ الجواب خالف في ذلك المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرها من هذه الفرق التي عطلت صفة الكلام، وإن اختلفوا في صفة التعطيل. فالجهمية والمعتزلة نفوا كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وكل نبي غيرهم أثبتوه معنا قائما بالنفس ونفوه لفظا. فالله عز وجل لم يتكلم بحرف ولا بصوت. والطائفة الثانية طائفة الممثلة، فأثبتوا الكلام ولكن على وجه يماثل البشر، ليس هناك فرق بين كلام الخالق وكلام المخلوقين كقاعدتهم العامة في سائر الصفات. هذا بالنسبة لإثبات صفة الكلام والفرق بين السنة وغيرها. طيب ما حجة هذه الفرق في تعطيل صفة الكلام؟ الجواب حجتهم أن لازم إثبات صفة الكلام مماثلة المخلوقين، لأنهم لم يتصوروا الكلام إلا على صفة كلام البشر، فلهذا عطلوا الله عز وجل عن صفة الكلام. هذه حجتهم، لكن ليس عندهم حجة نقلية، ليس عندهم حجة نقلية. طيب الفائدة التي بعد ذلك، صفة الكلام صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ الجواب صفة الكلام ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها، فلا يزال موصوفا سبحانه وتعالى بأنه متكلم. وفعلية باعتبار آحادها، فإنها متعلقة بالمشيئة. كلم آدم في زمان، وكلم موسى في زمان، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في زمان، وهكذا. سمع القرآن من الله عز وجل ونزل به منجما، فهو من جهة أصل اتصاف الله عز وجل بها، وأنه سبحانه لا يزال موصوفا بأنه متكلم ذاتي، ومن جهة ما يتعلق بأحد كلامه سبحانه وتعالى فهو فعلي، يتكلم ما شاء متى شاء. هذا ما يتعلق صفة الكلام، هل هي ذاتية أو فعلية؟ طيب هنا قال الإمام أحمد وأن الله يكلم العباد يوم القيامة، ليس بينه وبينه وبينه ترجمان. نستفيد هل كلام الله عز وجل يوم القيامة يكون لعموم الخلق أو للمؤمنين فقط؟ يكون لعموم الخلق أو للمؤمنين فقط. أما أن نقول المؤمنين هذا واضح ولا إشكال فيه، وأما هل يكلم الله عز وجل الكفار أم لا، الجواب نعم يكلمهم الله، ولكنه كلام توبيخ ليس كلاما ينتفعون به ويكرمون به كالمؤمنين، إنما هو كلام توبيخ وتقريع، فيكلمه الله عز وجل في العرصات، ويكلمه الله سبحانه وتعالى في النار. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، قال اخسأوا فيها، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن كلام الله عز وجل للكفار، فقال كما في مجموع الفتاوى، اكتبوا هذا النقل، هل الله عز وجل يكلم الكفار أم لا؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: القرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة، من أنكر تكليمهم جملة، هذا متعلق بالكلام وصفة الكلام على وجه الاختصار. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، كيف الجمع بين كون الله عز وجل يكلم المؤمنين ويكلم العصاة منهم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وليزكيهم إلى آخر الحديث؟
نعم،
كيفية الجمع بين كون الله عز وجل يكلم المؤمنين ويدخل نعم. فيهم عصاة الموحدين،
نعم،
وبين ما ورد من الوعيد على بعض المعاصي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة إلى آخره.
يعني المنفي هنا كلام ماذا؟ الإكرام، كلام الذي ينتفعون به، وليس نفي الكلام مطلقا، ليس نفي الكلام مطلقا، إنما الكلام الذي يكون منه الإكرام، فهذا من باب الوعيد. نعم.
هل يقال بأن مواقف القيامة تتعدد فلا يكلمهم في موضع دون موضع؟
هذا جواب، والجواب الذي ذكرناه وظهر هذا النص، يعني لا يكلمهم كلام إكرام. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى هنا إلى معتقد آخر، وهو ما يتعلق بإثبات الحوض يوم القيامة، إثبات الحوض يوم القيامة، وأن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. فكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا يستفاد منه فوائد: الفائدة الأولى الإيمان بالحوض الذي يكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في العرصات، في عرصات يوم القيامة. وقد دلت الأحاديث من السنة على ذلك، بل إنها بلغت حد التواتر. قال العلامة بن أبي العز الحنفي رحمه الله: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، رواها من الصحابة 34 صحابيا، إذن لا مجال لإنكارها. فهذه الأحاديث قد رواها الصحابة رضوان الله عليهم بهذا العدد، وقد بلغت حد التواتر، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذا، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض على ما نطقت به الأخبار، على ما نطقت به الأخبار. وأما ما ذكره أحمد رحمه الله تعالى من صفات فهذه ورد بها السنة، أن مسيرة طوله شهر وعرضه شهر، وأن آنيته كعدد نجوم السماء، وجاء في بعض الروايات كنجوم السماء، فالعلماء قالوا كعدد نجوم السماء من جهة العدد يعني كثيرة، وكنجوم السماء يعني من جهة صفة هذه الكيزان والآنية في الصفاء، وأن المؤمنين يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم قدر اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوما يزادون عن الحوض لأنهم بدلوا واحدثوا بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في الأحاديث، على ما جاء في الأحاديث. وأن هذا الحوض الذي يكون في العرصات إنما يصب فيه ميزبان من الجنة، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني الكوثر ونار في الجنة يسيل في حوض. نار في الجنة يسيل في حوض. ولكن أهل البدع قد أنكروا ذلك بعقولهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، فمن كذب بكرامة لم ينلها. هذا ذكره بعضهم عن ابن كثير كما في كتاب النهاية، أن ابن كثير قال وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده فمن كذب بكرامة لم ينلها. هذا ما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده؟
بعض أهل العلم ذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده، واعتمد على بعض الروايات ثم أخذ بكذا لأناولهم فيحال بينه وبينه، ويقال أنك تدري ما أحدثه بعدك لأناولهم. فبعض أهل العلم رأى ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس يوم القيامة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكل نبي حوض، وأن حوض صالح ضرب ناقته؟
نعم. هل الحوض هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته أم أنه لسائر الأمم؟ الجواب هو لسائر الأمم، ولكل نبي حوض، وقد ورد في ذلك حديث حسنه بعض أهل العلم أن لكل نبي حوضا، ولكن أعظم هذه الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الناس أتباعا وأعظم الأنبياء أتباعا، ولذا حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم هذه الأحواض. أما ما ورد أن نبي الله صالح حوضه يكون ضرع ناقته فهذا لم يثبت، هذا لم يثبت، لكن لكل نبي حوض، وهذا الذي يناسب من جهة النظر حتى أيضا ينال المؤمنون بالأنبياء ما ينالون من إكرام الله عز وجل لهم في أرض المحشر. فلكل نبي حوض، ولكن أكرم وأعظم الأحواض حوضه صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الأتباع الأنبياء أتباعا يوم القيامة، وأكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. لكن كيف نجمع بين أن من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وبين أن أهل الجنة لهم في الجنة تشتهي نفوسهم من مطعومات ومن مشروبات وغير ذلك؟ أجاب أهل العلم عن هذا بأن أهل الجنة يشربون في الجنة لا عن عطش، بل يشربون شربة لذذ، وأما من شرب من حوضه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظمأ بعضها أبدا. لكن أهل الجنة لا يشربون عن عطش، أهل الجنة يشربون في الجنة تلذذا لا عطشا، كما أنهم يأكلون أيضا تنعما وتلذذا لا جوعا، فإن الجنة ليس فيها جوع ولا عطش. نعم.
شيخنا، هل الحوض هو الكوثر أم غيره؟
الكوثر هذا في الجنة، الكوثر وهذا في الجنة، وأما الحوض هذا في العرصات، لكن يصب منه ميزابان، ولهذا قال النبي أعطاني الكوثر ونهر في الجنة يسيل في حوض. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم. هذا من جملة أيضا ما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة من معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب كتاب مهم يا أخوان، وننصح بهذا الكتاب كل طالب علم، كل مسلم، قبل أن يتعلم أي شيء، قبل المصطلح وقبل أصول الفقه وقبل اللغة وقبل التفسير وقبل الحديث وقبل أي شيء، تعلم السنة أولا، تعلم السنة أولا. يا إخواني يا أخواتي، الفارق بين الناس السنة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا إخواني بارك الله فيكم، تنبهوا لهذا يا إخواني. هناك أناس لهم دعوة منذ عشرات السنين وملأوا الدنيا كلاما، ولكنهم ليسوا على السنة، فلا كرامة لهم ولا انتفاع بهم. ما الفائدة أن تكون محدثا أشعريا؟ ما الفائدة أن تكون أصوليا قبوريا؟ ما الفائدة أن تكون مفسرا جبريا خارج أو خارجيا؟ ما الفائدة؟ السنة أولا، السنة والتوحيد أولا. فعلى الأخ على الأخت أن يبدأوا بالسنة أولا. وهذا الكتاب كتاب مختصر قائم على الدليل من الكتاب ومن السنة. هذه الكتب ما يفتحها الحزبيون، ولو فتحها الحزبيون فإنهم إما أن يمرروا المواضع التي لا تتفق مع أهوائهم ولا يعلقون عليها، أو يلوون أعناقها، أو يقولون هذا في زمان دون زمان. ولهذا لهم منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المقطع يبين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر. والمراد بعذاب القبر يا إخواني يعني البرزخ عموما، سواء كان الإنسان مدفونا في قبر أو أكلته السباع أو حرق وذري في الهواء، أيا كان، المهم البرزخ، وهي الحياة التي تفصل بين الدنيا وبين يوم القيامة الآخرة، فيكون فيه هذه الحياة، الحياة البرزخية، عذاب ونعيم. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. مراد بالفتنة سؤال منكر ونكير، من ربك وما دينك ومن نبيك، وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. هذه ثلاثة أسئلة ورد في الأحاديث الصحيح، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأسئلة الثلاثة هي خلاصة الدين. فالدين عائد إلى متعلق بالرب أو متعلق بالنبي أو متعلق بالإسلام. الدين ما هو يا إخوان؟ رب نعبده ونبي نتبعه ودين نعمل به، شريعة. لهذا تسأل عن هذا. قد يقول قائل الأسئلة سهلة وقد نحفظها من الآن وسنجيب في القبر، ربي الله، نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، ديني الإسلام. نقول لن يوفق إلى الجواب عن هذه الأسئلة إلا من كان عليها. قد كنا نعلم أنك تقول هذا. أما المنافق أو المطاف يقول ها سمعت ناس يقولون قولا فقلته، ما يدري. فالله لن يثبت يومها إلا الذين آمنوا. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحال الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح. فلهذا لابد أن تعد العدة من الآن، وأن تحفظ هذه الأسئلة، وأن تعلم من فيها، وأن تعمل بما فيها. ويأتي منكر ونكير، وهم الملكان اللذان يأتيانك في قبرك ويسألانك كيف شاء الله وكيف أراد. فلا ينبغي أن تعطل الإيمان بهذا، لأنك إن فتحت قبرا أو نزلت إلى قبر ما وجدت إلا عظاما ورفاتا، وليس يوجد عذاب ولا نعيم، فتنكر من أجل هذا العذاب والنعيم، فتؤمن بذلك وتصدق به هذا مجمل ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من هذا المقطع نستفيد فوائد. الفائدة الأولى إثبات عذاب القبر ونعيم، وقد دل على ذلك أدلة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا. هل انتبهوا يا أخواني، رد على من يقول ليس توجد آية في القرآن تدل على عذاب القبر ونعيم. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، رواه الإمام مسلم. وآيات أخرى كقول الله عز وجل وحق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا يقال هذا عرض فقط دون عذاب، لأن النبي أخبر أن في القبر عذابا، فكيف تفسر بأن العرض هنا عرض فقط دون عذاب؟ ومما يدل على ذلك من السنة ما جاء في حديث البراء بن عازب أيضا في قصة خروج الروح وكذا والصعود بها إلى السماء، وما أظن خطيبا في مصر إلا وخطب بهذا، ما أظن خطيبا في مصر إلا وخطب بحديث البراء. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يدي عود ينكت في الأرض إلى آخر الحديث. أظن كل الناس خطبوا بهذا. وأيضا الحديث المشهور الوارد في الصحيحين وكلكم يصلي به، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، استعيذ بالله من أربع. كان النبي يستعيذ بالله من أربع، من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. من عذاب القبر هذا وارد في الصحيحين. وأيضا الحديث الذي تعرفونه جميعا حديث عوف بن مالك في الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت وهو يصلي عليه اقرأوا دعاء الجنازة أو ما تصلون الجنازة، الذين ينكرون عذاب القبر ما يصلون الجنازة ولا يصلون الفرائض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعيذ من عذاب القبر. طيب هناك حديث آخر مشهور تعرفه الدنيا كلها أظن إلا القليل، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في أشياء احنا سمعناها من الصغر من الأئمة وهم يخطبون على المنابر، وكان بعضهم جاهلا، لكن مثل هذه الأشياء كل يخطب فيها. تعرفون أن كلام في عذاب القبر والنار والجنة وكذا هذا كلام دائما يكثر منه الوعاظ الذي يأتي يذكر في جنازة يذكر هذه الأحاديث والنصوص، والذي يخطب يوم الجمعة أكثر خطبه إنما تكون في الوعظ في هذه النصوص. حتى خرجت لنا خارجة للناس في وسائل الإعلام لما اتسعت وصاروا ينكرون عذاب القبر ويشككون في ذلك، أمثال إبراهيم عيسى وأمثال عدنان ما إبراهيم تقريبا وأمثال وأمثال إلى غير هؤلاء الذين يحاكمون الأمة إلى عقولهم لا إلى النصوص الشرعية. فحديث ابن عباس الصحيحين أن النبي مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله الحديث. كل هذه أدلة على ماذا؟ أدلة على عذاب القبر ونعيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها وقال إنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعتقد. يبقى هذا الكلام في فوائد. الفائدة الأولى ها إثبات عذاب القبر ونعيم، وأن هذا العذاب والنعيم كما قلنا في الحياة البرزخ يلحق كل أحد. طيب الفائدة الثانية، هل عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن والروح أو يكون على الروح فقط أو يكون على البدن فقط؟ الجواب يكون على الروح والبدن، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق السلف على هذا. فالأصل في الحياة البرزخية أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن يكون تبعا له. طيب الفائدة الثالثة، المراد بفتنة القبر؟ الجواب سؤال منكر ونكير، من ربك من دينك من نبيك؟ أما المؤمن فيجيب، وأما المنافق أو المرتاب فلا يجيب. طيب سؤال، هل المؤمن العاصي يجيب أو لا يجيب؟ الجواب ظاهر النصوص أن المؤمن العاصي يجيب، لأنه مؤمن بالرب ولأنه مؤمن بالنبي ولأنه مؤمن بالإسلام وإن كان عنده معاصي. طيب سؤال، هل عذاب القبر دائم أم قد ينقطع؟ الجواب قد يدوم وقد ينقطع، هذا راجع إلى مشيئة الله عز وجل. أما الكافر فيدوم معه العذاب، وأما المؤمن فقد ينقطع عذابه. سؤال، هل مع من أنكر عذاب القبر ونعيم حجة من كتاب الله وسنة رسول الله أو من إجماع أمة وكلام علماء؟ الجواب ليس عندهم إلا الحجة العقلية الدحيضة، وهي أننا إذا فتحنا قبرا ما وجدنا شيئا، إذا فتحنا قبرا ما وجدنا شيئا، وهذه حجة عقلية. فهذه الأمور من الإيمان بالغيب الذي ينبغي أن نؤمن بذلك وأن نفوض كيفية هذا إلى الله عز وجل، فما ندري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، أي ولو كان ناقص الإيمان، وديني والإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة. هذا ما يتعلق باختصار بعذاب القبر ونعيمه. فمن أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم ومما أجمعت عليه الأمة إثبات عذاب القبر وإيه ونعيم. وعلى المؤمن أن يتقي هذا العذاب بالأعمال الصالحة وأن يعد العدة لهذا اليوم، فإن موقف القبر موقف عظيم. ولهذا كان بعض السلف يقف على القبر فيبكي حتى تبتل لحيته. ومن هنا يا إخواني بارك الله فيكم، سن لنا زيارة القبور حتى نعتبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويمكن أن نلمح أيضا إلى فائدة نجعلها ضمن هذه الفوائد، ألا وهي: هل أحد يستثنى من فتنة القبر؟ هل أحد يستثنى من فتنة القبر؟ الجواب: يستثنى من فتنة القبر الأنبياء، فإنه يسأل عنهم ولا يسألونهم. يستثنى من فتنة القبر أيضا الشهداء المرابطون في الصغور، الذين كانوا يرابطون في الصغور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين هذا ثم قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. فهؤلاء أيضا مما يستثنون. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، أشكل على البعض تسمية ملكي القبر بمنكر ونكير،
ثبت هذا؟ ثبت هذا وقد أثبته الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد قيل له: وعذاب القبر منكر ونكير؟ قال أبو عبد الله: نؤمن بهذا كله، من أنكر واحدة من هذه فهو جهمي. نعم،
معنى النكارة هنا يعني
ليس رجع إلى المعنى، هذا الاسم، هذا الاسم. نعم، أو وصف. نعم.
قال الإمام أحمد: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا معتقد أيضا جديد، وهذا المعتقد هو إثبات الشفاعة. إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة. والشفاعة في تعريفها الاصطلاحي هي التوسط للغير، التوسط بجلب منفعة أو دفع مضرة، جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة من فوائد هذا المقطع: الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. كما ذكر شيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع. أما المثبتة يعني التي ثبت بها النصوص، وهي التي يحصل بها الانتفاع، فهي التي يتوافر فيها شروط، الإذن والرضا. الإذن من الله، فلا تكون شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والرضا عن الشافع والمشفوع له، كما نطق بذلك القرآن والسنة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله شفاعة جميعا، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيحد لي حدا. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة الباطلة التي نفاها القرآن، وهي الشفاعة الشركية، أو التي اختل فيها الشرط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الفائدة التي بعد ذلك: اذكر أنواع الشفاعات التي تكون يوم القيامة. الجواب: الشفاعات أنواع يوم القيامة، منها العام ومنها الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العامة فهي شفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار، فهذه للأنبياء وللمؤمنين وللصديقين وغير هؤلاء، هذه شفاعة عامة. وأما الشفاعة الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة الفصل بين العباد، حينما يأتي الخلائق كلهم يستشفعون بالأنبياء وكل يعتذر حتى يأتي الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى لم ينكرها أهل البدع فهي ثابتة عند الجميع. الشفاعة الثانية أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أن يدخلوا الجنة، وهي ثابتة في الحديث الصحيح. من الشفاعات الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، وهذه لا تتعارض مع قول الله عز وجل في الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن هذه ليست إخراجا لأبي طالب من النار وإنما هي تخفيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، هذه شفاعة خاصة ولا يقص عليه، ولهذا الكافر لا ينتفع بأي شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. هذه الأنواع على وجه الإجمال، ولو هناك تفصيلات في ذلك. قال الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة، يكذبون بها بأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين. فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم تبهم يعارضون. طبعا المعتزلة يرون أنه إذا دخل النار ما يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين، ويعارضون نصوص الكتاب والسنة بدعاوى باطلة فارقة، ويأتون بالمتشابهات، ومنها النصوص الواردة في المشركين يجعلونها في عموم هؤلاء أيضا، كل من في النار ما يخرج منها، هكذا يزعمون ويقولون. لهذا قال الأجري وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما رأهم العقل عندهم، وليس هذا طريق المسلمين، وإنما هذا طريق من زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا، وذلك في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا رأيتم الذين تتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ماذا عند المعتزلة، وماذا عند الخوارج، وماذا عند الصوفية، وماذا عند الروافض، وماذا عند الإخوان، وماذا عند التبليغ، وماذا عند داعش، ما عندهم إلا شبهات لعبوا بها وضحكوا بها على الناس السذج. فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر كما نطق بذلك الأحاديث، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح، منها حديث أبو سعيد: أخرجوا من النار من قال لا إله الله في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة حديث، فيخرج الله عز وجل أقواما في إخراج الرب سبحانه فيقبض قبضة فيخرج من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني على وجه الكمال، أو ماتوا قبل العمل فرضية العمل ولهم معاصي، أو كانوا يعتلون العمل وكانوا ينطقون بالشهادتين كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس وشوي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ما يدرون. فقال صيت لحذيفة: وما تنفعهم لا إله الله؟ قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم، وإلا فالعمل ركن في الإيمان، فمن لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم ترك العمل كلية فإنه يكون كافرا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالشفاعة ثابتة، وقد جاء عند مسلم فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، هذا في إثبات الشفاعة، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، هذه الشفاعة العامة التي يشترك فيها ماذا؟ يشترك فيها كل هؤلاء، ثابتة. ولم يبق إلى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل، ألا ترون تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، فيكون ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، يكون أبيض. هذا دليل على حصول الشفاعة. الحمد لله يا إخواني، السنة عظيمة، والسنة فيها الأخذ بجميع الأحاديث وبجميع النصوص، ثم أنك تسير وراء سادات الأمة وسلف الأمة. لكن سبحان الله، انظروا إلى أهل البدع والأهواء، فإنهم يعيشون في ظلمات الآراء في الدنيا، ولهذا يحرمون التوفيق. وحري بالمسلم يا أحمد، يا إبراهيم، يا علي، يا زيد، يا زينب، يا حفصة، يا ميمونة، حري بكل مسلم أن يعلم السنة أولا، وأن يبني اعتقاده على قال الله قال رسوله قال الصحابة. كيف تبيت ليلة بالاعتقاد صحيح بالاعتقاد سليم؟ وما الصعوبة في الاعتقاد؟ سبحان الله، كلام سهل، كلام يسير، دل عليه الدليل، أجمعت عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد أسهل من مسائل الفقه العملية التي قد يكون في المسألة مصنف، قد يكون في المسألة مصنف لتحقق ربما. هل الزكاة تكون في الخارج من الأرض كله، ولا تكون في أصناف المخصوصة؟ وما هي الأصناف المخصوصة؟ هذه مسائل، طلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا يقع واحدة، أي مسألة من هذه مسائل صعبة، لأن المسائل اجتهاد، والأقوال فيها متجاذبة ولكل دليل ولكل حجة، نحتاج إلى جهابذة لفهم هذه المسائل. إنما مسائل اعتقاد، مسائل اتباع، ليست مسائل اجتهاد، إنما مسائل اتباع. قال الله قال رسوله قال السلف. نعم، هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الشفاعة. نعم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم، فذكر رحمه الله تعالى في هذا الأصل الإيمان والمعتقد، الإيمان بنزول المسيح الدجال، وأنه سيخرج في آخر الزمان على وصف مخصوص كما نطقت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت السنة الصحيحة بخروج الدجال في آخر الزمان، وبينت السنة تفصيلات ذلك، وأن عيسى عليه السلام سينزل بعده فيقتله بباب لد، هكذا نطقت السنة. هذا مجمل ما قاله أحمد رحمه الله، وفيه فوائد. الفائدة الأولى، الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان على ما نطقت به الأخبار، على ما نطقت به الأخبار، ومنها ما جاء في السنة في حديث النواس بن سمعان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الدجال: إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطط. وجاء أيضا في حديث النواس أن الصحابة سألوه: يا رسول الله ما لبثوا في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال: وما إصراعه في الأرض؟ قال: كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبقه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرج كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضرب بالسيف فيقطع جزلتين رمية الغر، ثم يدعو فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. يقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال، فيحاول أن يقتله، فيحال بينه وبين ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمان. فتنة عظيمة يا إخوان، فتنة عظيمة. ولهذا ما من نبي إلا وحضر أمته الدجال، يأمر سماء فتمطر ويأمر أرضا فتنبت، أمر ليس بالهين. ولهذا النبي وجه الأمة إلى أنه من سمع الدجال فلا يأتي، من سمع الدجال لا يأتي الدجال، يخاف عليه، ولكن المؤمن يثبته الله عز وجل، ومكتوب بين عينيه كافر، كافر يقرأها المؤمن فقط. قال الحافظ ابن كثير: إن الدجال يمتحن الله بعباده بما يخلق معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم. سبحان الله، القوم إذا استجابوا له وصدقوا بالدعوة بدعوته أمر السماء فأمطرت، والأرض فتنبت لهم زرعا تأكلون أنعامهم وأنفسهم. هذا كله بإذن الله، ابتلاء وامتحانا واختبار، وترجع إليه مواشيم سمانا لبنا لبنا. ومن لا يستجيب له؟ طيب مؤمنه ما يستجيب ويرد عليه أمره، تصيبهم السنة والجذب والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وأنه يتبع كنوز كيعاسيب النحل ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه، وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة بمخرفة، يعني ليس أمرا من الخرافات بل له حقيقة امتحن الله به عبادة في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. حينئذ ماذا ينزل عيسى بن مريم بعد بقاء الدجال في الناس على الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حتى قال الصحابة يا صلى كيف الصلاة يومها، اليوم الذي كسنة هذا واليوم الذي كشهر واليوم الذي كجمعة، وسائلوا أيامك أيامنا هذه، قالوا كيف الصلاة، قال قدروا لها قدرها. ومن هنا أخذ العلماء أن البلد التي يكون فيها ليل ونهار فإنها تصلي على حسب الليل وعلى حسب النهار، أما البلد التي يكون فيها نهار يدوم أشهرا أو ليل يدوم أشهرا فهذه تقدر الصلاة، تقدر الصلاة على حسب أقرب البلدان إليه. ثم ينزل عيسى عليه السلام الذي لم يمت، الذي لم يمت بل رفع إلى السماء بل رفعه الله إليه، ينزل في آخر الزمان في هذه الأمة، لا أنه نبي جديد جاء برسالة جديدة وإنما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل خنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب ثم يطلب الدجال فيقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر بين نائم أطوف بالبيت ذكر الحديث كما ذكره بعض أهل العلم باختصار، أنا أختصر بعض ما يذكره أهل العلم، أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة، قالوا هذا الدجال أقرب الناس بشبان ابن قطن رجل من خزاعة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد كما نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق على ذلك أمر الأمة والحمد لله، فيقتله عيسى عليه السلام فهو مسيح الحق. أما هذا المسيح الدجال لما عيسى عليه السلام مسيح الحق، فيقتل مسيح الحق المسيح الدجال، هكذا ذكر الأئمة رحمهم الله. قال الإمام أحمد والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكذابين، هذا الدجال الأكبر الذي يقتله عيسى عليه السلام. هذا ما يتعلق بالإيمان بعيسى عليه السلام ونزوله في آخر الزمان والإيمان بالدجال. يبقى أخذنا اليوم الإيمان بصفة الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم حقيقة بحرف وصوت، وأن المعطل عطل هذا والممثلة مثل الله عز وجل بخلقه، وتكلمنا عن الإيمان بالحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة مما يكرم الله به الأنبياء وأتباعهم، وأعظم الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه كما نطقت بذلك الأخبار، وتكلمنا عن الإيمان بالشفاعة وأهم ما فيها ذكر الشفاعة المنفية التي للمشركين، وكذلك ذكر الشفاعة لأهل الكبائر وأنه ما أنكرها إلا أهل البدع كالمعتزلة الذين يرون خلود العصاة في النار لأنهم كفار، وتكلمنا عن المسيح الدجال والإيمان به وأن ذلك معتقد أهل السنة والجماعة، وأن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان فيقتله. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الجملة من العقائد التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، حشرنا الله وإياكم مع أهل السنة والجماعة وجعلنا الله وإياكم على ضرب هؤلاء إلى أن نلقاه وجنابنا البدعة والأهواء. يا ليت مشايخ الثورات علموا الأمة هذا المعتقد بدلا من أنهم ملأوا الدنيا ضجيجا وجمعوا الشباب في الميادين وحرموهم من منهج للسنة والجماعة، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. نسأل الله أن يرد من الحق ردا جميلا. نكتفي بهذا القدر من أصول أهل السنة والجماعة ونقف عند مبحث الإيمان. نعم، في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول شيخنا: كيف نفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الذاتية الفعلية، وما الضابط لكل منها؟
التفريق يعود إلى المشيئة، فالصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، فهي لا تنفك عن الله عز وجل. أما الصفات الفعلية فإنها متعلقة بالمشيئة، أي أن الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء كيف شاء، كالنزول والغضب والرضا والمجيء والإتيان وغير ذلك. نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الداخلية، من
فمثال الذاتية مثلا كالقدرة والعلم والحكمة والعزة، هذه ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. ومثال الفعلية كما مثلناه لكم، هذا مثال الفعلية يفعله الله عز وجل متى شاء. والصفات الذاتية على قسمين: ذاتية معنوية مثل القدرة والحكمة وكذا، وذاتية خبرية وهي التي مدارها على الخبر ولا تنفك عن الله عز وجل، مثل صفة اليدين وصفة الوجه وصفة الأصابع. وأما الصفات الفعلية فهي على قسمين أيضا، لها سبب مثل الرضا والغضب، فالله يرضى بسبب ويغضب بسبب وغير ذلك، وما ليس له سبب كالاستواء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يقول السائل: ما حكم من أنكر عذاب القبر؟
من أنكر عذاب القبر فهو ضال مضل، كان ينكر بحجج عقلية وحجج كذا فهو ضال مضل، هذا الذي ينكره. وأما إذا ما كان عنده في ذلك شبهة وقد بان له الحق وقام عليه الدليل فهذا كافر، إذا قامت الحجة عليه وليس عنده اشتباه فهذا كافر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال آخر يقول: ما هو ضابط تكفير من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟
أما كلام العلماء في معلوم من الدين بالضرورة يعني من حيث هو لا من حيث من علم به، فإن الناس يتفاوتون في ذلك، لكن مرادهم الذي دلت عليه النصوص والتي أدلته محكمة كوجوب الصلاة وجوب الصيام تحريم الزنا وهكذا، هذه يسمون معلومة بالضرورة، أي لا يحتاج إلى نظر دقيق ولا إلى بحث، بل هذا مشهور في الناس معلوم. طيب هذا من حيث هو، من حيث المسألة، حيث الصلاة حيث الصيام فإنها معلومة يعني لا تحتاج إلى دقيق بحث، لكن باعتبار المعين، باعتبار المعين فالناس يختلفون، فما هو معلوم من الدين بالضرورة عندي قد لا يعلمه غيري ويكون خفيا عليه. أنا معلوم عندي بالضرورة وصف الله عز وجل بأنه متكلم، تكلم بكلام حقيقي، هذا معلوم عندي، لكن بعض الناس يشكل عليه هذا نتيجة أهل البدع الذين شبهوا عليه هذا، فيصبح هذا بالنسبة له أمرا منكر. إثبات السمع البصر المجيء الاتيان هذه الصفات بالنسبة لنا معلومة ما تحتاج، ولكن عند هؤلاء ماذا؟ قد تكون مشتبهة. فإذا بالنسبة المعين هذه أمور نسبية، فما هو معلوم عندك وظاهر ليس بلازم أن يكون معلوما عند غيرك وظاهرا. ومن هنا ما يصح أن أنا أطلق أقول من أنكر معلوم من الدين بالضرورة كفر. ليه؟ لأنه لا بد حال الإسقاط على المعين أن نقول بقاطها فرشوط وانتفاء الموانع، هل هو معلوم عنده؟ إيه رأيك أنت في الصلاة؟ معلوم أن دي من ضرورة؟ لا معلوم. طيب والزكاة؟ معلوم. طيب ما تقول في حديث حذيفة حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، يأتي زمان الناس ما تعرف، ما تعرف هذا المعلوم من الدين بالضرورة، ما تعرفه، فماذا أنت قائل؟ تقول الناس كفار لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا تقول خفي عليهم هذا؟ إذن كما يخفى في آخر الزمان قد يخفى اليوم بعض الأمور. ثم البلدان تختلف، ثم الناس في من يعلمهم أيضا مختلف. أنا دائما أذكر لإخوان، إيه رأيكم الآن مثلا في بالنسبة لكم في مسألة الاحتفال بالموالد، موالد الموتى وقبور الموتى والإتيان إلى قبورهم والتمسح وطلب البركة ها؟ هذا معلوم عندنا من الدين بالضرورة، معلوم عندنا أن هذا شرك، وأن الشرك ما يجوز. ونحن صغار وقد خلى البلد عندنا من مذكر واحد بالتوحيد، كنا نأتي هذه القبور ونحن صغار، ولم يكن يأتي في ذهن الواحد منا أن هذا محرم فضلا عن كون شرك. فهذا أمر نسبي، لهذا لا ينبغي أن تكثر بقاعدة معلوم من الدين بالضرورة أو غير معلوم من الدين بالضرورة، إنما نحتاج إلى الشرط الخاص في المعين، ولا بد من توافر شروط انتفاء الموانع في المعين نفسه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يقول: هل ورد وصف لمنكر ونكير؟ وإن ورد وصف لهما فما هو؟
ورد بعض الأحاديث في وصفه، لكن الله أعلم بصحة ذلك، والأقرب الله أعلم أن هذا يعني فيه ضعف، عينان زرقاوان وشعور كذا وكذا. نعم، لكن الذي قال به العلماء ملكان، وأنهما منكر ونكير. نعم، فما أدر عن الأحاديث هذه من جهة الصحة في الأوصاف الأخرى، إن ثبت نقول به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الآخر يقول: بعض الناس يقف عند القبر ويقول أنا أشم رائحة مسك أو أنا أشم رائحة كريهة، ويظنون أن هذا له علاقة بالعذاب والنعيم، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟
قد يكون هذا من الشيطان، وقد يكون هذا كرامة، شم الرائحة وحصول كرامات قد يكون، لكن من الشام؟ الشام هذا سني سلفي، والمشموم رائحته سني سلفي، كان على الحق والسنة، أو سيدهم عبد الرحيم وسيدهم عبد الكريم، والذي شم مريد من المريدين. فالشيطان يمكن أن يتلاعب بالناس، لكن ثبوت الكرامة منهج أهل السنة والجماعة، لكن لها شرطها الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الآخر يقول: هل تسمية المسيح الدجال بالمسيخ وردت عن أحد من العلماء؟
ما أدري والله، معروف من المسيح، لكن المسيخ سمعته أنا صغير، لكن ما أدري هل ثبت بها نص أم لا، وأحد من العلم ما أدري، ما أدري. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا يقول: هل يعذب وصاة الموحدين في القبر؟ وهل عذابهم دائم أم ينقطع؟
نعم، هم تحت الوعيد، ولكن إذا شاء الله عذب وإذا شاء الله عفا، لكن نعم متوعدون بالعذاب، توعدون بالعذاب. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.